بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. قال: وهذه القاعدة تضمنت أمرين، الأمر الأول شبهة هؤلاء الكفار التي أدلوا بها في عصر النبوة، وبرز المشركون في كل زمان ومكان. هذه الشبهة التي ظنوها حجة لهم، ظنوا أنها تنفعهم، هي قولهم ما دعوناهم، أي تلك الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها، وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، أي لم نطلبهم ذلك إلا لأنهم لم نطلبهم ذلك لأنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون أحدا، ما يستطيعون هذا، لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا ولا إحياء ولا إماتة، ولكن من أجل القربة إلى الله والشفاعة عنده اتخذناهم معبودات وآلهة من دون الله، ورجونا منهم جلب المصالح ودفع المضار. هذه الحجة فندها الله جل وعلا بقوله عز من قائل: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فقوله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ثم حكم عليهم بالكفر في قوله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ومن جملة هؤلاء الكاذبين الكافرين والذين اتخذوا من دونه أولياء، يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار، يرجون منهم إنجاب الولد وشفاء المريض والأمن ونفي الخوف إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله وحده دون سواه. فيقال لهؤلاء: ما دمتم تؤمنون بأن الله هو الخالق القادر والمحيط بكل شيء والسميع البصير، لماذا لا تتوجهون إليه لطلب قضاء الحاجة وكشف الكربة وكل ما يحتاج إليه الإنسان البشري؟ فالله عز وجل هو الذي يبغي، فلا يحتاج إلى واسطة، أنه صاحب الكمال المطلق والعلم المحيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء من ذوات بني آدم ولا من أعماله ولا من أقواله وأفعاله ولا من حاجاته ولا ما توسوس به أنفسه، كل ذلك معلوم لله، قد أحاط به علما وأحصاه عددا. فاتخاذ الوسائط بين العبد وبين ربه لا فائدة فيها، لأن الله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الأمر الثاني: بيان أنه لا حاجة إلى الوسائط المحرمة بنص الكتاب والسنة في جلب المصالح ودفع المضار، وإنما الواسطة المشروعة التي يجب اتباعها هي واسطة الرسالة، أي الرسل الذين هم الوسائط بين الله وبين الخلق، وسائط إبلاغ لهم بما أوجب الله عليه، لا أنه يجوز أن يدعوهم أو يتخذوهم مع الله شفعاء. أي الرسل الذين هم الوسائط بين الله وبين الخلق، وهم الذين يجب أن يتخذوا وسائط، بمعنى أن نأخذ العلم في العقيدة والشريعة ونتبعهم في العمل. أما سائر الخلق فلا يخلو الذي ترجى منه الواسطة والشفاعة والقربة، إما يكون حيا أو ميتا. فإذا كان حيا، فإذا كان ميتا فلا يجوز أن يطلب منه شيء مطلقا، لا فيما يقدر عليه البشر ولا فيما لا يقدر عليه البشر، لأن الميت معدوم وعاجز، والطلب من المعدوم والعاجز لا يكره عاقل. قال: وأما رجاء الشفاعة أو القربة أو قضاء الحاجة من الحي فهذا لا يخلو من حالين أيضا، إما يكون قادرا على هذا أو غير قادر. قال: إما أن يكون داخلا تحت قدرة البشر وكان حاضرا، يعني من يرجى نفعه، أو يحكم الحاضر، وإما أن يكون خارجا عن قدرة البشر، أو كان داخلا في قدرة البشر وهو غير موجود. قال: من كان خارجا عن قدرة البشر فلا يجوز أن تطلب منه الشفاعة، كمن يطلب إنزال المطر من الإنسان، هذا فوق قدرته. قال: فلا يجوز أن تطلب منه الشفاعة وقضاء الحاجة، بل يعتبر هذا من الشرك الأكبر، كما فعله كفار قريش وغيرهم. أما إذا كان المطلوب مما هو داخل تحت قدرة البشر كالإعانة لشيء مقدور عليه والإمداد كذلك وغير ذلك من محتاج إليه الإنسان البشري إلى آخر ما أسلفت، هذا شيء جائز مع تعلق القلوب بأن الله هو الذي يقضي الحاجات، وهو الذي يفرج الكربات، وهو الذي يقضي في كل شيء ويحكم لا معقب الحكم. هذا هو معنى القربة. قال: ودليل الشفاعة: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الحجة الثانية التي أدلوا بها ليسوغوا صحة صنيعهم في عبادة الآلهة هي ما دل على ذمها قول الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني لا يريدون منهم تحصيل حاجة دنيوية عاجلة، وإنما يريدون منهم أن يشفعوا لهم في الآخرة. قال: هم ما أنكروا وجود الله ولا أنكروا قدرته وربوبيته، ولكن قالوا إنهم لا غنى لهم عن واسطة بينهم وبين الله عز وجل، وهي الواسطة المذمومة الذي تتجلى في اتخاذ تلك المعبودات من أحجار وأشجار وأخشاب وشمس وقمر ونحوهم كالنجوم وأولياء صالحين إلى غير ذلك مما هو معلوم من دين الإسلام، اتخذوها آلهة من دون الله، وقد حذر الله عز وجل من ذلك، وحذر منه نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل عالم رباني يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وينهج نهجه ويتبع أثره، فالعلماء ورثة الأنبياء ويقومون بتبليغ ما بلغه الرسول يعني غاب عنه أو مات عنه، فيقوم هذا العالم بإبلاغ ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فقطع الله جل وعلا ما يتعامل به المشركون ويزعمون أنها تنفعهم هذه الشفاعة الآخر. الله جل وعلا نفى تلك الشفاعة التي يعتقدها المشركون والتي لا تتوفى شروطها. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يقول الشارح رحمه الله: أقول قد بين الله تبارك وتعالى حكم الشفاعة وما هو المثبت منها وما هو المنفي، يعني ما هو الذي يجب إثباته واعتقاده بأنه ثابت حق، وما هو الذي يجب نفيه والحكم عليه بالبطلان من مقتضى نصوص السنة والقرآن. فاستخلص المصنف رحمه الله من هذه النصوص التي منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يعني ما هي أعمال يزاولها الإنسان بإرادته بمحض إرادته في الدنيا، بل إن أحوال الآخرة أن الناس فيها مسيرون ليسوا مخيرون، وإنما التخير في دار العمل في دار التكليف. ومن قوله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه النصوص تدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا بشروطها. فذكر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. والفرق بينهما أن الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن، وهي التي تطلب من الله عز وجل ولها شرطان. الشفاعة المثبتة لها شرطان: الشرط الأول الإذن للشافع أن يشفع، إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. والشرط الثاني الرضا عن المشفوع له. وبهذين الشرطين تكون الشفاعة مثبتة وشرعية. أما الشفاعة المنفية فهي التي نفاها القرآن، وهي التي تطلب من غير الله لما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، كما صنع المشركون الذين طلبوا من غير الله عز وجل الشفاعة في جلب المصالح ودفع المضار، على اختلاف أنواع المصالح واختلاف أنواع المضار الفردية والجماعية، وأيضا اختلاف من تطلب منه. فقد وجدنا ممن يظن بهم في الظاهر خيرا، لكن وجدنا منهم مخالفات خطيرة. كان منهم من يأتي من غير هذه البلاد الذين عاشوا على الشرك وتعظيم الأضرحة والقبور والأولياء، يأتون في أذانهم هذه المسألة الخطيرة: يرون بأن الأولياء لهم حق أحياء وأموات، وأن الولي له عند الله من المكان والمنزلة، بحيث أنك لو دعوته في الغيب سواء عند قبره أو بعيدا عنه، أن المنزلة التي له عند الله تؤهله أن يشفع لك وأن ينفعك. دار بيني وبين أحدهم نقاش، وما كان يعني أول مرة، بل كان هذا قد أنكر عليه الشيخ أحمد، شيخنا الشيخ أحمد بن حنين رحمه الله، وأنكر عليه أيضا شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وإنما قال لي مستنكرا إنكارهما عليه. فقال: يا شيخ، أليس الله يقول في الأولياء لهم ما يشاءون عند ربهم؟ فعرفت أنه يعني يريد أن يفهم شيئا، فقلت له: نعم، لهم ما يشاءون عند ربهم. قال: أليس مما يشاءون أن ينفعوا غيرهم؟ فقلت له: الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة، هؤلاء نفعهم ليس استقلالا، يعني ليس إنشاء من عند أنفسهم، بل هو بإذن الله لهم. فإن كان الأمر متعلق بأمور الدنيا وهم قد ماتوا، فلا يجوز للمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يعتقد أن أحدا ممن مات، وإن كان نبيا أو رسولا، فضلا أن يكون وليا أو صالحا، لا يجوز له أن يطلب من هذا الميت شيئا، لأنه لا يستطيع أن يقدم له نفعا أو يدفع عنه ضرا. وإن كان من أمور الآخرة، فهؤلاء يعطيهم الله جل وعلا الشفاعة، يشفعون بمن أذن الله بالشفاعة به من أهل التوحيد، أما أهل الشرك لا. الله جل وعلا يقول: فما تنفعه شفاعة الشافعين. من مات على الشرك لا تنفع فيه الشفاعة، لا من الأنبياء ولا من الرسل ولا من الملائكة ولا من الأولياء، لأن عنده الشرك يمنع قبول الشفاعة فيه. فيشترط للشفاعة في الإنسان أن يكون مرضيا عند الله، والمرضي هو من مات على التوحيد. ويشترط أيضا الإذن في الشفاعة، أما بدون الإذن أن يكون الإنسان المشفوع فيه مرضيا فلا تقبل فيه شفاعة. أما امتنع ذلك لأنه كان مبتلى مسكين كغيره من الذين يعظمون القبور، فالحمد لله الذي رزقنا بهذه البلاد العقيدة الصحيحة السالمة من شوائب الشرك والبدع، فالطواف على القبور والعكوف عندها والدعاء عندها، تنكيس الرأس عندها، من العبادة لغير الله جل وعلا. عظام بالي، وقد يكون هذا الذي يزعمون بأنه ولي ربما أنه كان من طينتهم ومن جنسهم، كان يعظم القبور والأولياء ويتوارثون هذه التركة الخبيثة، مشرك يعتقد في مشرك أنه ينفع ويضر من دون الله. الحمد لله الذي رزقنا العقيدة الصحيحة ونسأله جل وعلا أن يحيينا عليها وتوفانا عليها. وهذا يعود الفضل فيه بعد الله جل وعلا إلى الدعوة لهذه البلاد التي توارثها أئمة الهدى كلما احتاج الناس إلى تذكير بها أنشأ الله لهم عالما من العلماء. فكما جدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدعوة لهذه البلاد بعد أن انتثرت معالم الدين وانتشرت البدع والشرك والخرافات وجهل الناس أمر ربهم ودينهم، جاء فجاهد بكل ما يملك من العلم والدعوة والصبر والتحمل والتأليف حتى أنار الطريق للناس. ولا يزال الخير الذي خلفه بأمر الله جل وعلا وتدبيره وتقديره لا يزال إلى وقتنا الحاضر. كما أن هذه المنطقة كان قد هيأ الله له وكيّض لها الشيخ عبد الله بن محمد الزرعاوي بعد أن نالها شيء من الغفلة والجهل، انتشرت فيها الخرافات والبدع سواء كانت من اليمن أو من المنطقة نفسها. وكان فيه يعني من العلماء لكن لا يستطيع أن ينكر المنكر لعدم المناصر له ولكثرة الأضداد ولأن المسألة أصبحت في أذهانهم مقنعة. فجاء رحمه الله وأنشأ المدارس وعلم الناس ووجه طلابه دعاة وأئمة وقضاة ومعلمين، ففتح الله على يديه قلوب العباد التي كانت مغلقة عن الخير مفتوحة على الشر. كان الاختلاط بين الرجال والنساء في المناسبات، وكانت الأمور تزار، وكانت العبادات معطلة، وكان العلم مفقود إلا ممن يعدون على الأصابع. فجعل الله في دعوته البركة وحمل طلابه دعوته وصاروا هم الذين يقومون بدعوة الناس ولا سيما بعد موته رحمه الله. فبرز من طلابه وظهر رجال كثير وعلى رأسهم الشيخ العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي وكذلك الذين نعرفهم الشيخ أحمد الشيخ زيد الشيخ محمد بن أحمد الحكمي الشيخ محمد صديق المحسن الخميسي وممن لا يزال حيا الشيخ علي بن يحيى البهكري. هؤلاء أعلام وعلماء حفظ الله بهم العلم والسنة والمنهج والتوحيد ونفع الله بهم بحياتهم وبعد موتهم بكتبهم. فهذا من فضل الله عز وجل على هذه البلاد وعلى هذه المنطقة بالذات الحمد لله على نعمته، ونسأله جل وعلا أن يحفظها علينا من الزوال. فأعظم نعمة يمن الله بها على العباد نعمة التوحيد، ونعمة الدين الخالص، ونعمة المنهج السلفي. وأما النعم الدنيوية فهي ليست خاصة بالإنسان، بل إنها عامة للإنسان وغيره من الحيوانات والطيور وسائر المخلوقات. وأما النعمة الخاصة بالإنسان التي كرمه الله بها فهي نعمة الدين والعلم والتوحيد والمنهج الصحيح الصافي. فلله الحمد والمنة، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. قال: وهذه القاعدة تضمنت أمرين، الأمر الأول شبهة هؤلاء الكفار التي أدلوا بها في عصر النبوة، وبرزها المشركون في كل زمان ومكان. هذه الشبهة التي ظنوها حجة لهم، ظنوا أنها تنفعهم، هي قولهم ما دعوناهم، أي تلك الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها، وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، أي لم نطلبهم ذلك إلا لأنهم لم نطلبهم ذلك لأنهم يخلقون أو يطلقون أو يحيون أو يميتون أحدا، ما يستطيعون هذا، لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا ولا إحياء ولا إماتة، ولكن من أجل القربة إلى الله والشفاعة عنده اتخذناهم معبودات وآلهة من دون الله، ورجونا منهم جلب المصالح ودفع المضار. هذه الحجة فندها الله جل وعلا لقوله عز من قائل: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فقوله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ثم حكم عليهم بالكفر في قوله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ومن جملة هؤلاء الكاذبين الكافرين والذين اتخذوا من دونه أولياء، يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار، يرجون منهم إنجاب الولد وشفاء المريض والأمن ونفي الخوف إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله وحده دون سواه. فيقال لهؤلاء: ما دمتم تؤمنون بأن الله هو الخالق القادر والمحيط بكل شيء والسميع البصير، لماذا لا تتوجهون إليه لطلب قضاء الحاجة وكشف الكربة وكل ما يحتاج إليه الإنسان البشري؟ فالله عز وجل هو الذي يبغي، فلا يحتاج إلى واسطة أنه صاحب الكمال المطلق والعلم المحيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء من ذوات بني آدم ولا من أعماله ولا من أقواله وأفعاله ولا من حاجاته ولا ما توسوس به أنفسه، كل ذلك معلوم لله قد أحاط به علما وأحصاه عدد. اتخاذ الوسائط بين العبد وبين ربه لا فائدة فيها، لأن الله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الأمر الثاني بيان أنه لا حاجة إلى الوسائط المحرمة بنص الكتاب والسنة في جلب المصالح ودفع المضار، وإنما الواسطة المشروعة التي يجب اتباعها هي واسطة الرسالة، أي الرسل الذين هم الوسائط بين الله وبين الخلق، وسائط إبلاغ لهم بما أوجب الله عليه، لا أنه يجوز أن يدعوهم أو يتخذوهم مع الله شفعاء، أي الرسل الذين هم الوسائط بين الله وبين الخلق، وهم الذين يجب أن يتخذوا وسائط، بمعنى أن نأخذ العلم في العقيدة والشريعة ونتبعهم في العمل. أما سائر الخلق فلا يخلو الذي ترجى منه الواسطة والشفاعة والقربة إما يكون حيا أو ميتا، فإذا كان حيا فإذا كان ميتا فلا يجوز أن يطلب منه شيء مطلقا، لا فيما يقدر عليه البشر ولا فيما لا يقدر عليه البشر، لأن الميت معدوم وعاجز، والطلب من المعدوم والعاجز لا يكره عاقل. قال: وأما رجاء الشفاعة أو القربة أو قضاء الحاجة من الحي فهذا لا يخلو من حالين أيضا، إما يكون قادرا على هذا أو غير قادر. قال: إما أن يكون داخلا تحت قدرة البشر وكان حاضرا، يعني من يرجى نفعه أو يحكم الحاضر، وإما أن يكون خارجا عن قدرة البشر أو كان داخلا في قدرة البشر وهو غير موجود. قال: إن كان خارجا عن قدرة البشر فلا يجوز أن تطلب منه الشفاعة، كمن يطلب إنزال المطر من الإنسان، هذا هو قدرته. قال: فلا يجوز أن تطلب منه الشفاعة وقضاء الحاجة، بل يعتبر هذا من الشرك الأكبر كما فعله كفار قريش وغيرهم. أما إذا كان المطلوب مما هو داخل تحت قدرة البشر كالإعانة في شيء مجبول عليه والإمداد كذلك وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان البشري إلى آخر ما أسلفت، هذا شيء جائز مع تعلق القلوب بأن الله هو الذي يقضي الحاجات وهو الذي يفرج الكربات وهو الذي يقضي في كل شيء ويحكم لا معقب الحكم. هذا هو معنى القربة. قال: ودليل الشفاعة: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الحجة الثانية التي أدلوا بها ليسوغوا صحة صنيعهم في عبادة الآلهة هي ما دل على ذمها قول الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني لا يريدون منهم تحصيل حاجة دنيوية عاجلة، وإنما يريدون منهم أن يشفعوا لهم في الآخرة. قال هم أنكروا، هم ما أنكروا وجود الله ولا أنكروا قدرته وربوبيته، ولكن قالوا إنهم لا غنى لهم عن واسطة بينهم وبين الله عز وجل، وهي الواسطة المذمومة التي تتجلى في اتخاذ تلك المعبودات من أحجار وأشجار وأخشاب وشمس وقمر ونحوه ونحوهم كالنجوم وأولياء صالحين إلى غير ذلك مما هو معلوم من دين الإسلام، اتخذوها آلهة من دون الله. وقد حذر الله عز وجل من ذلك، وحذر منه نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل عالم رباني يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وينهج نهجه ويتبع أثره، فالعلماء ورثة الأنبياء ويقومون بتبليغ ما بلغه الرسول، ويعني غاب عنه أو مات عنه فيقوم هذا العالم بإبلاغ ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة شفاعة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فقطع الله جل وعلا ما يتعلق به المشركون ويزعمون أنها تنفعهم هذه الشفاعة الآخر. الله جل وعلا نفى تلك الشفاعة التي يعتقدها المشركون والتي لا تتوفى شروطها. قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشارع مكرم بشفاعة، والمشروع له هو ما رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يقول الشارح رحمه الله أقول قد بين الله تبارك وتعالى حكم الشفاعة وما هو المثبت منها وما هو المنفي، يعني ما هو الذي يجب إثباته واعتقاده بأنه ثابت حق، وما هو الذي يجب نفيه والحكم عليه بالبطلان بمقتضى نصوص السنة والقرآن. فاستخلص المصنف رحمه الله من هذه النصوص التي منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني ما هي أعمال يزاولها الإنسان بإرادته بمحض إرادته كالدنيا، بل إن أحوال الآخرة أن الناس فيها مسيرون ليسوا مخيرون، وإنما التخيير في دار العمل في دار التكليف. ومن قوله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه النصوص تدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا بشروطها، فذكر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، والفرق بينهما أن الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن وهي التي تطلب من الله عز وجل ولها شرطان. الشفاعة المثبتة لها شرطان، الشرط الأول الإذن للشافع أن يشفع، إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، والشرط الثاني الرضا عن المشفوع له. وبهذين الشرطين تكون الشفاعة مثبتة وشرعية. أما الشفاعة المنفية فهي التي نفاها القرآن وهي التي تطلب من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، كما صنع المشركون الذين طلبوا من غير الله عز وجل الشفاعة في جلب المصالح ودفع المضار على اختلاف أنواع المصالح واختلاف أنواع المضار الفردية والجماعية، وأيضا اختلاف من تطلب منه. فقد وجدنا ممن يظن بهم في الظاهر خيرا، لكن وجدنا منهم مخالفات خطيرة. كان منهم من يأتي من غير هذه البلاد الذين عاشوا على الشرك وتعظيم الأضرحة والقبور والأولياء، يأتون في أذانهم هذه المسألة الخطيرة، يرون بأن الأولياء لهم حق أحياء وأموات، وأن الولي له عند الله من المكان والمنزلة، بحيث أنك لو دعوته في الغيب سواء عند قبره أو بعيدا عنه أن المنزلة التي له عند الله تؤهله أن يشفع لك وأن ينفعك. دار بيني وبين أحدهم نقاش، وما كان يعني لأول مرة، بل كان هذا قد أنكر عليه الشيخ أحمد، شيخنا الشيخ أحمد بن حنيف رحمه الله، وأنكر عليه أيضا شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وإنما قال لي مستنكرا إنكارهما عليه. فقال يا شيخ، أليس الله يقول في الأولياء لهم ما يشاءون عند ربهم؟ فعرفت أنه يعني يريد أن يفهم شيئا، فقلت له نعم لهم ما يشاءون عند ربهم. قال أليس مما يشاءون أن ينفعوا غيرهم؟ فقلت له الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة، هؤلاء نفعهم ليس استقلالا، يعني ليس إنشاء من عند أنفسهم، بل هو بإذن الله لهم. فإن كان الأمر متعلق بأمور الدنيا وهم قد ماتوا، فلا يجوز للمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يعتقد أن أحدا ممن مات وإن كان نبيا أو رسولا، فضلا أن يكون وليا أو صالحا، لا يجوز له أن يطلب من هذا الميت شيئا، لأنه لا يستطيع أن يقدم له نفعا أو يدفع عنه ضرا. وإن كان من أمور الآخرة فهؤلاء يعطيهم الله جل وعلا الشفاعة، يشفعون فيمن أذن الله بالشفاعة فيه من أهل التوحيد، أما أهل الشرك لا. الله جل وعلا يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، من مات على الشرك لا تنفع فيه شفاعة لا من الأنبياء ولا من الرسل ولا من الملائكة ولا من الأولياء، لأن عنده الشرك يمنع قبول الشفاعة فيه. فيشترط في الشفاعة في الإنسان أن يكون مرضيا عند الله، والمرضي هو من مات على التوحيد، ويشترط أيضا الإذن في الشفاعة. أما بدون الإذن أن يكون الإنسان المشفوع فيه مرضيا فلا تقبل فيه شفاعة. أما ابتنع منها لأنه كان مبتلى كغيره من الذين يعظمون القبور. فالحمد لله الذي رزقنا بهذه البلاد العقيدة الصحيحة السالمة من شوائب الشرك والبدع. فالطواف على القبور والعكوف عندها والدعاء عندها تنكيس الرأس عندها من العبادة لغير الله جل وعلا. عظام باهي. وقد يكون هذا الذي يزعمون بأنه ولي ربما أنه كان من طينتهم ومن جنسهم كان يعظم القبور والأولياء ويتوارثون هذه التركة الخبيثة. مشرك يعتقد في مشرك أنه ينفع أو يضر من دون الله. الحمد لله الذي رزقنا العقيدة الصحيحة ونسأله جل وعلا يحيينا عليها وتوفانا عليها. وهذا يعود الفضل فيه بعد الله جل وعلا إلى الدعوة لهذه البلاد التي توارثها أئمة الهدى كلما احتاج الناس إلى تذكير بها أنشأ الله لهم عالما من العلماء. وكما جدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدعوة لهذه البلاد بعد أن انتثرت معالم الدين وانتشرت البدع والشرك والخرافات وجهل الناس أمر ربهم ودينهم جاء فجاهد بكل ما يملك من العلم والدعوة والصبر والتحمل والتأليف حتى أنار الطريق للناس. ولا يزال الخير الذي خلفه بأمر الله جل وعلا وتدبيره وتقديره لا يزال إلى وقتنا الحاضر. كما أن هذه المنطقة كان قد هيأ الله له وكيف لها الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي بعد أن نالها شيء من الغفلة والجهل انتشرت فيها الخرافات والبدع سواء كانت من اليمن أو من المنطقة نفسها. وكان فيه يعني من العلماء لكن لا يستطيع أن ينكر المنكر لعدم المناصر له ولكثرة الأضداد ولأن المسألة أصبحت في أذهانهم مقنعة. فجاء رحمه الله وأنشأ المدارس وعلم الناس ووجه طلابه دعاة وأئمة وقضاة ومعلمين ففتح الله على يديه قلوب العباد التي كانت مغلقة عن الخير مفتوحة على الشر. كان الاختلاط بين الرجال والنساء في المناسبات وكانت القبور تزار وكانت العبادات معطلة وكان العلم مفقود إلا ممن يعدون على الأصابع. فجعل الله في دعوته البركة وحمل طلابه دعوته وصاروا هم الذين يقومون بدعوة الناس ولا سيما بعد موته رحمه الله. فبرز من طلابه وظهر رجال كثير وعلى رأسهم الشيخ العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي وكذلك الذين نعرفهم الشيخ أحمد الشيخ زيد الشيخ محمد بن أحمد الحكمي الشيخ محمد صغير المحسن الخميسي وممن لا يزال حيا الشيخ علي بن يحيى البهكري هؤلاء أعلام وعلماء حفظ الله بهم العلم والسنة والمنهج والتوحيد ونفع الله بهم بحياتهم وبعد موتهم بكتبهم فهذا من فضل الله عز وجل على هذه البلاد وعلى هذه المنطقة بالذات فالحمد لله على نعمته ونسأله جل وعلا أن يحفظها علينا من الزوال فأعظم نعمة يمن الله بها على العباد نعمة التوحيد ونعمة الدين الخالص ونعمة المنهج السلفي وأما النعم الدنيوية فهي ليست خاصة بالإنسان بل إنها عامة للإنسان وغيره من الحيوانات والطيور وسائر المخلوقات وأما النعمة الخاصة بالإنسان التي كرم الله بها فهي نعمة الدين والعلم والتوحيد والمنهج الصحيح الصافي فلله الحمد والمنة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.